Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفات 2023-2027 وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة لوسيبي المتعلقة بهذا البرنامج الذي خصص له غلاف استثماري إجمالي بقيمة 130 مليار درهم. أزمة تونس الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن رفضه للانتخابات التشريعية المقررة للسابع عشر من الشهر الجاري معتبرا أنها بدون طعم ولا لون جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع وموافقة الأغلبية وصيغة بناء على قانون مسقط احتوى ثغرات وخلل. في إيران المدعي العام يعلن عن حل شرطة الأخلاق ومراجعة القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء الرأس الذي أطلق شرارة احتجاجية دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين إثر وفاة الشابة مهسا أميني. تحالف أوبك يجتمع اليوم للبت ما بين خفض حصص الإنتاج من جديد أو الإبقاء على الوضع القائم في ظل ظروف دقيقة تشهد تراجع أسعار النفط ودخول عقوبات جديدة ضد روسيا حيث التنفيذ. مونديال قطر 2022 اليوم يتم التعرف على منتخبين آخرين يرتقيان إلى الدور ربع النهائي بعد نزال فرنسا ضد بولندا وإنجلترا ضد السنغال. نبدأ إذن من المغرب حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس نهار أمس بالقصر الملكي بالرباط مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف الفوسفات 2023-2027 وتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة ومجموعة أوسيبي المتعلقة بهذا البرنامج. ويندرج هذا الحفل في إطار التوجه الإيرادي الذي كرسه الملك محمد السادس منذ عدة سنوات في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون، كما يأتي امتداداً لجلسة العمل التي ترأسها في 22 من نوفمبر المنصرم والتي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والأفاق الجديدة المفتوحة في هذا المجال. زهير التومي.
في بداية الحفل قدم مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة أوسيبي أمام العائلة المغربية نتائج البرنامج الاستثماري السابق للمجموعة الذي ارتكز على التوجيهات الملكية لسنة 2012 والذي مكن من ترسيخ مكانة المجموعة بقوة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاج الأسمدة ثلاث مرات مما جعل المجموعة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم. إثر ذلك قدم مصطفى التراب البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجموعة الذي خصصت له اعتمادات إجمالية تقدر ب 130 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2023 و 2027، ويرتكز على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040. ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية تهدف المجموعة إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027، وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري. وستمكن هذه الاستثمارات على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة التي تعتبر المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي على هذه الواردات، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة الهيدروجين الأخضر الأمونياك الأخضر، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة. أيضا من أهداف هذا البرنامج الاستثماري الجديد تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ولهذه الغاية ترأس العاهل المغربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه بين الحكومة ومجموعة أوسيبي.
إلى تونس الآن، حيث عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للانتخابات التشريعية المقررة للسابع عشر من شهر ديسمبر الجاري معتبرا أنها بدون طعم ولا رائحة، وكان الرئيس قيس سعيد الذي قرر احتكار السلطة في 25 من يوليو 2021 أقر إجراء هذه الانتخابات التشريعية بعد أن حل البرلمان السابق كما أصدر في سبتمبر الماضي قانونا انتخابيا يقلص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية. وسيتألف مجلس النواب الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظمه قيس سعيد في يوليوز الماضي وشهد مقاطعة كبيرة. من تونس هذا تقرير مراسلنا فاتح الفلحي.
في خطاب بمناسبة الذكرى 70 لاغتيال الزعيم التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد، الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي يعلن رفض المسار السياسي الحالي المبني على انفراد بالسلطة حسب تعبيره. وقال الطبوبي إنه يخشى على البلاد من المجهول.
نحن مقدمون على انتخابات بلا لون وبلا طعم، جاءت وليدة دستورا لم يكن تشاركيا ولا محل إجماعا أو موافقة الأغلبية.
وجدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رفض المسي من الطبقات الشغيلة بإجراءات جبائية جديدة أو رفع الدعم، منتقدا غياب التجانس بين الرئيس التونسي وحكومته، داعيا إلى إجراء تغييرات في تركيبة الحكومة.
قد آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود والعطالة، ولم نجد مرة أخرى غير الصمت.
وجاء خطاب نور الدين الطبوبي بعد مضي أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية التي تدور في أجواء سياسية باردة دون تنافس. لذا قال الطبوبي إن هذا المسار السياسي سيولد نتائج لا أحد يتوقع حجم ضعفها وما يستبطنها من تفكك. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
وجهتنا الموالية إيران، حيث أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري عن إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة. وقال مساء أمس في قم إن شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها. كما أعلن أن السلطة القضائية والبرلمان سيجريان مراجعة القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي أطلق شرارة الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين. وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر الماضي لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران قبل أن تفارق الحياة بعد 3 أيام في مخفر للشرطة. وتم إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم كشت إرشاد، أي دوريات الإرشاد، في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمد أحمدي نجاد من أجل نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب، وهي تضم رجال يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين تشادور. وبدأت هذه الوحدة دورياتها في العام 2006. للتعليق معنا من بغداد المحلل السياسي إحسان الشمري.
تفكيك شرطة الأخلاق من قبل المدعي العام في إيران، أنا أعتقد أنه يؤشر اعترافا رسميا بحجم وثقل وضغط هذه الاحتجاجات والتظاهرات، وأيضا بداية تراجع النظام الإيراني عن سياساته الخاطئة التي انتهجها مع الشعب. يمثل هذا القرار أيضا بداية لإعادة تقييم بعض المؤسسات، خصوصا في ظل تنامي الوعي للشعب الإيراني المطالب بالحرية، مع الأخذ بنظر الاعتبار رغم أن هذه الخطوة هي جزء من عملية امتصاص الغضب، لكن تؤشر مرة أخرى حجم المعارضة وقدرتها على هز هذا النظام السياسي في الداخل الإيراني. وطبعا تعد محاولة لوقف الاحتجاجات التي انتشرت في المدن الإيرانية. بالتالي أنا أتصور أننا أمام تحول في طبيعة التعاطي مع هذه الاحتجاجات، أيضا مستوى من الضعف الذي ظهر عليه هذا النظام.
تحالف أوبك بلس يعقد اليوم اجتماعا افتراضيا عوض اجتماع حضوري كان مقررا في فيينا للبت ما بين خفض حصص الانتاج من جديد والابقاء على الوضع القائم في ظل ظروف دقيقة تشهد تراجع أسعار النفط وفرض عقوبات جديدة ضد روسيا مع دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي حيز التنفيذ غدا الاثنين، على أن يترافق مع تحديد سقف للأسعار. وذلك بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على تسقيف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. ويلتقي أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 13 بقيادة السعودية وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا ليحددوا هدفهم المقبل للإنتاج. ومن المتوقع أن يقرر التحالف تمديد العمل بالاتفاق السابق الذي يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا. وتتراوح أسعار النفطين المرجعيين في العالم حاليا بين 80 و85 دولار للبرميل بالمقارنة مع أكثر من 130 دولارا في مارس الماضي. نستمع في هذا الإطار إلى مصطفى البزرقان الخبير الاقتصادي المختص في شؤون الطاقة من لندن.
طبعا من المتوقع أنه اجتماع أوبك يبقي على مستويات خفض الإنتاج التي قررها في الشهر الماضي. لماذا؟ لأن هناك عدم وضوح الرؤية في أسواق النفط خاصة بعد قرار الدول السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي فرض سقف على أسعار النفط الروسي بلغت 60 دولارا ووضع أي شركة للتأمين أو للشحن تحت طائلة القانون بعدم التعامل مع النفط الروسي إلا إذا التزمت بهذا السقف السعري. وهذا يجعل أنه الأسواق النفطية الآن تنتظر ردود فعل روسيا وماذا سيكون الموقف الروسي خلال الأيام القادمة. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة إلى منظمة أوبك هي تضع كل شيء أمامها وتدرس الأوضاع، وقد يكون هناك اجتماع طارئ خلال الفترة القادمة إن استجدت أمور وإن كان هناك أهمية لهذا الاجتماع فبالتأكيد ستعقده. ولكن أتوقع وأعتقد أنه الاجتماع اليوم سيكون استمرارية لمستويات الإنتاج التي اتخذت في الاجتماع الماضي، ولن يكون هناك قرار للمنظمة بتغيير هذا القرار.
مونديال قطر 2022 منتخب هولندا والأرجنتين يتجاوزان الدور ثمن النهائي بعد فوزهما تواليا على الولايات المتحدة وأستراليا، ويضربان موعدا في قمة منتظرة في دور الربع. واليوم يتواصل الدور ثمن النهائي بإجراء لقاءين آخرين، منتخب فرنسا حامل اللقب يواجه منتخب بولندا، والمنتخب السنغالي ينازل نظيره الإنجليزي. حسن جابري.
ممثل إفريقيا السنغال في دور الثمن سيلعب كل حظوظه أمام منتخب إنجلترا. المنتخب السنغالي وبعدما كسب رهان التأهل بالمجموعة الأولى متجاوزا عثرة البداية بفوزين متتاليين يطمح لتكرار إنجاز العام 2002 حين بلغ دور الربع، حينها كان مدربه الحالي أليوسيسي لاعبا يأمل حاليا أن يكرر ذات الإنجاز كناخب وطني. سيكرس كل خبرته لتحقيق ذلك أمام منتخب إنجليزي توهج هجوميا في الدور الأول بتسجيله لتسعة أهداف في مشوار بحث الإنجليز عن لقب مونديالي ثاني 56 سنة بعد لقبهما الوحيد حتى الآن. لقاء السنغال إنجلترا ينطلق بداية من 8 مساء بالتوقيت المغربي. قبل ذلك يواصل منتخب فرنسا رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة بولندا على ملعب الثمامة. ستعول فرنسا على خط هجومها بقيادة نجمها كيليان مبابي لتقديم أفضل ما لديه، لكن خط دفاعها سيكون أمام امتحان إيقاف طموح بولندا وقائدها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي كان افتتح باكورة أهدافه المونديالية في مرمى السعودية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.